إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فلا زالت نعم الله تبارك وتعالى علينا تترى في هذا الشهر الكريم وفي غيره من الشهور، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ولعل من أهم نعم الله تبارك وتعالى علينا في هذا الشهر الكريم أنه سبحانه وتعالى يقرب إليه قلوب عباده بعد طول ابتعاد. ألا ترون كيف القلوب مقبلة على الله تبارك وتعالى؟ يصومون ويصلون ويقومون ويدعون ويتضرعون إليه سبحانه وتعالى، فهذه نعمة عظيمة أن قرب الله تبارك وتعالى إليه قلوب عباده فأنابوا إليه وتابوا وهجروا ما يغضب الله تبارك وتعالى عليهم. وإذا صلح هذا القلب باقترابه من الله تبارك وتعالى صلح البدن كله، وصار قلبا سليما، ونجا صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا صلح القلب صلح البدن، ومن أثر صلاح القلب بكاء العين. فإذا بكيت يا عبد الله خشية من الله تبارك وتعالى وشوقا إليه سبحانه وتعالى، دل هذا على صلاح قلبك. وأما إذا امتنع عنك البكاء أو قل، دل هذا على جمود القلب والعياذ بالله. ولنجعل هذه الخطبة عن البكاء، أعني البكاء من خشية الله وشوقا إلى ثواب الله تبارك وتعالى. لا أعني بكاء أهل الدنيا على دنياهم، فإن أحدهم بلغ من بكاه على دنياه أنه يموت حسرة وكمدا، أنه يموت حسرة وكمدا على دنياه. فنحن نعني بالبكاء البكاء من خشية الله، والبكاء شوقا إلى الله تبارك وتعالى. فأقول بإذن الله تبارك وتعالى، اعلموا أيها الإخوة أن البكاء والضحك من صفات الإنسان التي اختص بها، فليس مخلوق يضحك ويبكي إلا الإنسان، وهذا من فعل الله تبارك وتعالى. قال عز من قائل: وأنه هو أضحك وأبكى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يضحك ويبكي، والمؤمنون والكفار في هذه الدنيا يشتركون في الضحك والبكاء. فإذا كان يوم القيامة صار البكاء من نصيب أهل النار لا لأهل الجنة، وصار الضحك من نصيب أهل الجنة لا لأهل النار، ويؤتى بالموت على هيئة كبش بين الجنة والنار، فيذبح فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الكفار في هذه الدنيا يضحكون على المؤمنين ويسخرون منهم ومن عبادتهم لله تبارك وتعالى. فماذا يكون الحال يوم القيامة؟ قال الله تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أي في الدنيا، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل رجع إليهم جزاء ضحكهم واستهزائهم بالمؤمنين؟ نعم يا رب. فيصير الضحك أيها الناس من نصيب أهل الجنة، فهم في سرور وحبور وضحك وسرور لا ينقطع عنهم. وأما بكاء أهل النار فلا ينقطع، البكاء من خشية الله وشوقا إلى الله تبارك وتعالى. له دواعي وأسباب. إذا أردت أن تبكي لله تبارك وتعالى فتعلم يا عبد الله هذه الدواعي وهذه الأسباب، عسى أن يمن الله تبارك وتعالى عليك بالبكاء من خشيته سبحانه وتعالى. فإن هذه الأمة أصيبت بجمود القلوب وبجمود دمع العيون، وصار مثلهم كاليهود الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فمن دواعي البكاء أولا معرفة الحق، فكلما كنت عارفا بالحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى كلما ازداد بكاؤك. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. وكان مما خطب به صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. فبكى صلى الله عليه وسلم وبكى أصحابه ولهم خنين، غطوا وجوههم ولهم خنين، أي بكاء يخرج من الأنف ليس عويلا ولا صراخا، وهذا من أداب البكاء. فغطوا وجوههم ولهم خنين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم، فبكاء الإنسان على قدر علمه بالحق وعلى قدر معرفته بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، ما من موضع أو قطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله تعالى. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعوبات أي إلى الطرق تجأرون إلى الله تعالى. وعن ابن أبي مليكة قال: جلسنا مع عبد الله بن عمرو في الحجر، جلسنا مع عبد الله بن عمرو في الحجر أي في حجر الكعبة، فقال: أبكوا، فوالله لو يعلم أحدكم العلم لصلى حتى ينكسر ظهره، ولا بكى حتى ينقطع صوته. لو علم أحدكم العلم، لو علم أحدكم الحق لصلى حتى ينكسر ظهره، ولا بكى حتى ينقطع صوته. البكاء بمعرفة الحق، فكلما عرفت الحق ازددت بكاء لله تبارك وتعالى. ثانيا، البكاء عند قراءة القرآن وعند سماعه، فهذا مما يوجب البكاء، الذي لا يبكي من كلام الله تبارك وتعالى. فمما يبكي كثير من الناس يسمعون كلام الله تبارك وتعالى في الصلاة فلا يبكون، فإذا جاء الإمام في دعاء القنوت ودعا فإنهم يبكون لدعائه ولا يبكون لكلام الله تبارك وتعالى. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ ومدح الله تبارك وتعالى الذين أوتوا العلم فقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولما ذكر الله تبارك وتعالى عددا من الأنبياء في سورة مريم قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بكاء عند تلاوة القرآن وعند سماع القرآن. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ عليه القرآن، فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن مسعود: فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، فإذا عيناه تذرفان، السامع بكى والقارئ لم يبكي. والناس الآن لا يبكون إلا لبكاء إمامهم، فكأنهم يشاركونه في البكاء. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا عيناه تذرفان. ما شعر ابن مسعود ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي دموع فاضة، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وهذا من آداب البكاء. فليس البكاء لكلام الله تبارك وتعالى عويلا ولا صياحا، فإن هذا العويل والصياح إنما هو من نفس الشيطان، وربما يكون نياحة، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يوجب البكاء، وكان أبو بكر رضي الله عنه كما قالت عائشة، كان أبو بكر رضي الله عنه إذا قام أو إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في مرض موته أن يقوم مقامه يصلي بالناس، قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء. وكان يسمع نشيد عمر، أي بكاؤه من وراء الصفوف، وبكاء السلف عند سماع القرآن وعند تلاوته كثير جدا. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على معرفتهم وعلمهم بالله تبارك وتعالى. ثالثا، البكاء عند ذكر الله تبارك وتعالى خاليا، كما روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، في خلوته ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله تبارك وتعالى بقوته وضعفه هو، وذكره سبحانه وتعالى بغناه وفقره هو، وذكره سبحانه وتعالى بعلمه وجهله هو، وذكر الله تبارك وتعالى بعظمته، وذكره بعرشه العظيم، وذكره بأنه شديد العقاب، وأنه غفور رحيم، وأنه قائم على كل نفس بما كسبت، وأنه سبحانه وتعالى قال: إن بطش ربك لشديد. فلما ذكر الله تبارك وتعالى فاضت عيناه. فهذا ممن يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن أسباب البكاء أيها الإخوة، البكاء لانقطاع العلم، البكاء لانقطاع العلم. فإذا مات العلماء الذين هم مصابيح دجى لهذه الأمة، فإن هؤلاء أحق من يبكى عليهم. البكاء لذهاب العلم. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر وعمر إلى أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم يزورانها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما دخلا عليها بكت، فقال لها: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أما إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهذه امرأة هذا هو سبب بكائها، تبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. وكذلك إذا مات عالم من العلماء فهو سلمة في جدار الإسلام، فهو أحق من يبكى عليه. وكذلك أيها الإخوة، يبكى على الأمراء الذين جعلهم الله تبارك وتعالى رحمة على رعاياهم. فإن الشيخ زايد رحمة الله عليه، ولا نزكي على الله أحدا ونحسب كذلك والله حسيبه، نعلمه كان رحيما على رعاياه بخلاف أمراء آخرين يكونون أشد ما يكونون على رعاياهم، وإنما يرحم الله تبارك وتعالى من عباده الرحماء. فنبكي على انقطاع العلم، ونبكي على أمير جعله الله تبارك وتعالى رحمة على رعاياه، وإنما يرحم الله تبارك وتعالى من عباده الرحماء. ومن دواعي البكاء أيها الإخوة، البكاء من خشية الله، وخشية الله لا تكون إلا عن علم بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: أما إن أعلمكم بالله أنا وأخشاكم لله أنا. فإذا كنت تخشى الله تبارك وتعالى لأنك عرفته بأسمائه وصفاته، وعرفته بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وعرفت نفسك بالتقصير وأن قليل من عبادي الشكور كما قال الله تبارك وتعالى، إذا عرفت هذا وبكيت من خشية الله فهذا دليل على صلاح قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله تبارك وتعالى من قطرتين وأثرين، أما القطرتان فقطرة دمع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. فهذا مما يوجب البكاء. ومما يوجب البكاء أيها الإخوة، البكاء عند الموعظة، عند الموعظة بالكتاب والسنة، ليس عند الموعظة بهذه القصص المختلقة والموعظة عن طريق هؤلاء الذين شغلوا الناس عن الكتاب والسنة. فمن لم يتعظ بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتعظ. الذي يتعلم التوحيد ويتعلم ما يضاده من الشرك هذه موعظة، بل من أعظم المواعظ. الذي يتعلم الحلال والحرام هذه موعظة. تأملوا قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. فعلم أن النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد هذه هي الموعظة. ولما ذكر الله تبارك وتعالى أحكام الصلاة قال الله تبارك وتعالى: ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذه الموعظة التي يبكي عندها الإنسان. وأما هذه القصص المختلقة التي تسمعونها من هنا ومن هنا فوالله لا يبقى أثرها، وإنما تؤثر في الإنسان لحظة ثم تذهب عنه بعد ذلك. عن العرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه الموعظة التي وعظها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ومن دواعي البكاء أيها الإخوة، البكاء خوفا من الدنيا وأن تكون حسناتك قد عجلت لك في هذه الدنيا، البكاء خوفا من الدنيا وأن تكون حسناتك قد عجلت لك في هذه الدنيا. فإن كانت حسناتك قد عجلت لك في هذه الدنيا فهذا مثل الكافر والعياذ بالله، فإن الله تبارك وتعالى يعطيهم الدنيا وليس لهم في الآخرة نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه كان صائما فقرب إليه طعام، فذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن به، لم يوجد له ما يكفن به إلا بردة إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضعت على رجلاه بدا رأسه. ثم قال: وقد بسطت لنا الدنيا. ثم قال: أخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، أخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، وجعل يبكي وترك الطعام رضي الله عنه. ومما يوجب البكاء أيها الإخوة، البكاء من عناية الله بعبده. إذا وجدت الله تبارك وتعالى يعتني بك ويهديك إلى الصراط المستقيم فادهش إليه بالبكاء سبحانه وتعالى. البكاء من عناية الله تبارك وتعالى بعبده. ولذلك روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال: وسماني. قال: وسماني. تأمل، أبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وسماني، أي ذكر الله تبارك وتعالى باسمه. قال: نعم. فجعل أبي يبكي. ولما نزلت براءة عائشة من السماء، وهذا من عناية الله تبارك وتعالى بعبده، بكت رضي الله عنها لما نزلت براءتها من السماء، فهذا بكاء من عناية الله تبارك وتعالى بعبده. وأيضا من دواعي البكاء أن تبكي على خطيئتك. كلما تذكرت خطيئتك بكيت عليها فيزيدك الله تبارك وتعالى حسنة إلى حسناتك، وهو قول الله تبارك وتعالى: ومن تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كلما ذكر الإنسان خطيئته وندم عليها وبكى عندها فإن الله تبارك وتعالى يجعل له مكان هذا البكاء حسنة تكتب له في صحيفته. ولذلك جاء عقبة بن عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله من نجاه؟ قال له: يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبكي على خطيئته. ومن دواعي البكاء أيها الإخوة، البكاء على الإسلام والمسلمين. البكاء على الإسلام والمسلمين، فإن الناظر في أحوال المسلمين وكيف صاروا من الأمم المتأخرة يبكي لحالهم ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قالوا: حب الدنيا وكراهية الموت. فالناظر في أحوال المسلمين يبكي لحالهم ويضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يكشف ما بهم من تأخر، وأن يعلي راية التوحيد، وأن يعلي راية السنة. ومما يدل على هذا في أول لقاء بين المسلمين والكفار في غزوة بدر التي كانت في مثل هذا الشهر، التي كانت في شهر رمضان، قام النبي صلى الله عليه وسلم الليلة التي في غداتها يلتقي المسلمون مع الكفار، يجاهد المسلمون الكفار في سبيل الله تبارك وتعالى. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يصلي ويبكي صلى الله عليه وسلم، يبكي لله تبارك وتعالى، ثم رفع يديه إلى ربه تبارك وتعالى ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من المسلمين فلا تعبد في الأرض أبدا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالنصر من عند الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يخدم هذه الأمة فليرجع إلى دين الله تبارك وتعالى، فليرجع إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فليرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون نصر أمة الإسلام. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأما آداب البكاء أيها الإخوة، فقد عرفتم شيئا من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى عند سماع القرآن قال ابن مسعود: فإذا عيناه تذرفان، فلم يسمع منه صوت ولا عويل صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما بكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غطوا وجوههم ولهم خنين. وكذلك يسمع نشيد عمر من وراء الصفوف ليس عويلا ولا صياحا. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل كغليان الخضر. هذا هو الصوت الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صوت في صدره ليس من فمه. فإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل. فهذه آداب البكاء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن علم لا يرفع. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. وبقيت بقية في هذه الخطبة أيها الإخوة تتعلق بالعشر الأواخر، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في الخطبة الماضية. وأنصحكم وأنصح نفسي أن تجتهدوا في هذه العشر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حتى تخرجوا من رمضان وقد غفر الله عز وجل لكم ذنوبكم. وليلة القدر في هذه العشر، وخاصة ليلة 27، هذه الليلة جمع لها النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه والناس أجمعين. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقام بهم ليلة كاملة، ليلة 27. فقد روى أصحاب السنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي 7، يعني فات 22 ليلة ويستقبلون الليلة 23، يعني ليلة 23. قال: فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت 6 لم يقم بنا، فلما كانت 5 أي فات 24 ويستقبلون ليلة 25 أي ليلة 25، قام بهم حتى ذهب شطر الليل، من بعد صلاة العشاء إلى نصف الليل قام بهم صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا ليلتنا هذه، يعني لو أكملت بنا هذه الليلة. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب أو حسب له قيام ليلة. فلما كانت 4 لم يقم بنا، فلما كانت 3 أي فات 26 ويستقبلون ليلة 27، أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه والناس أجمعين. قال: فقام بنا حتى خشينا الفلاح. قالوا: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال: ثم لم يقم بنا بقية الشهر. فمن هذا الحديث قام النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وبنسائه وبالناس أجمعين حتى خشوا أن يفوتهم السحور. فاجتهدوا أيها الناس لطلب هذه الليلة التي من قامها إيمانا واحتسابا ووفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه. فوالله الذي يضيع هذه الليلة لمغبون، الذي يضيع هذه الليلة لإنسان مغبون ولا يعرف قدر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النجاة كل النجاة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن زكاة الفطر، فزكاة الفطر تجب إذا ظهر هلال شوال، فإذا انتهى رمضان وكانت أول ليلة من شوال وجب على كل صائم أن يخرج زكاة الفطر. هذه الزكاة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، تجب على كل حر وعبد وعلى صغير وكبير وعلى ذكر وأنثى من المسلمين. فتجب عليك الزكاة وعلى من تلزمك نفقتهم، فتجب عليك ولزوجك ولأولادك وكذلك الخدم. إذا كان عندك خادم وأنت مسؤول عن نفقته فتخرج عنه أيضا. والدليل على هذا ما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر هذا الحديث قال: تجب عليكم وعلى من تمونون، أي من تلزمكم نفقتهم. هذه الزكاة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا، والصاع 4 أمداد، وأما الصاع النبوي فهو 5 أمداد من أمدادنا هذه، وهذا يقرب من 2 كيلو جرام ونصف. 2 كيلو جرام ونصف، والناس الآن يعني يجعلون هذا الوعاء الذي فيه 3 كيلو جرامات، فهذا الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام من أرز أو من تمر أو من زبيب أو نحو ذلك. ولا يجوز إخراج القيمة لأن هذا مخالف لهذه النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا، فالذي يخرجها نقودا ممتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا وكلت إحدى الجمعيات الخيرية كجمعية دار البر فإنهم يأخذون منك هذه النقود ويشترون بها أرزا ويخرجونها في الوقت الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج هذه الزكاة قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة في يوم العيد، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين. أي أنها أي أنك تعطيها لمن تجمع عنده كالجمعيات أيضا، ثم هم يوزعونها في يوم العيد، لأن المراد بهذه الزكاة المواساة في هذا اليوم، المواساة في هذا اليوم. من أداها قبل صلاة العيد فهي صدقة أو فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات، فإذا لا بد من إخراجها قبل صلاة العيد. فهذا ما يتعلق بزكاة الفطر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن يوافق ليلة القدر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.